وهذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم من يتشبه بالحيوان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، التشبه بالحيوان منهي عنه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الطيبات ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتفاز الثعلب وبروك البعير وانبساط افتراش الكلب ونقرة الديك وغير ذلك من الحيوانات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا أضل أم بعيره؟ إما قال: ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلهذا التشبه بالحيوانات غلط، وكثير ما ترى الملاكمين وترى كذلك المصارعين بناء مصارعاتهم وملاكماتهم على التشبه بالحيوانات، وهذا لا يجوز.
يقول السائل: ما حكم التجارة بالكتب وما حكم من يفعل ذلك؟
الجواب: الكتب كتب العلم وكتب السنة بما في ذلك القرآن لا بأس أن يحتسب الإنسان في بيعها بمقابل أتعابه طباعتها وأتعابه شيئا ما، ويكون قصده من ذلك نشر العلم نشر دين الله لا لقصد الدنيا. قد تكلموا على ما يتعلق ببيع المصحف أنه إذا كان يأخذ مقابل تعب مقابل طباعة مقابل كذا لا بأس، أما يكون يبيع القرآن فلا يجوز بيع القرآن باعتبار أنه يريد أن يريد بذلك بيع القرآن فلا يصلح. وهكذا أيضا الصحاح والسنن وكتب العلم يأخذ شيئا مقابل أتعابه مقابل رواتب عماله مقابل كذا، ويكون قصده العمل الصالح ونشر العلم، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ولا يجوز بيع الكتب المحرمة وبيع كتب الضلال كتب الفتن لا طباعة ولا بيعا، لأن هذا من التعاون الإثم والعدوان ومن نشر فاحشة في المسلمين، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكتب السحر والشعوذة والعهر والفساد والفتن والضلالات تنشر الفاحشة والفتن في الناس، ويكون هذا داعيا إلى الباطل. من دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم أو الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء، ويكون هذا يموت والأوزار تتبعه. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل من ضل بسبب بيعه ذلك لتلك الكتب الضالة له وزر من ذلك لتعاونه الإثم والعدوان. والذين يبيعون الكتب كتب الضلال يتحملون أوزارا كثيرة وكسبهم حرام. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فليتنبه لهذا من كان يبيع الكتب المحرمة كتب الضلال كتب السحر والشعوذة كتب البدع وكتب الرافض كتب الفكر الخارجي كتب أي من هذه الكتب ما كان من نشر البدع والضلال والمعاصي والفاحشة والخنا وغير ذلك، إن بيعها أشد على الناس من بيع الخنزير وأضر. الخنزير يأكله واحد أو يأكله بعض الناس محدود ضرره عليه، أما هذا ضرره متعدي للمسلمين، أشد من بيع الحرير للرجال وهو محرم يلبسه الرجال، أشد من بيع كثير من المحرمات لما في كتب الضلال من فساد القلوب فساد الأخلاق فساد المسلمين بشتى أنواعه. عليهم أن يتقوا الله وأن يتحرى صاحب الدار ما يطبع ويتحرى ما يبيع، وأن يكون قاصدا بذلك وجه الله ويكتسب بذلك الأجور الكثيرة، ويكون داعيا إلى الله بفعله وصنعه ونيته وقصده، ولعل الله يرزقه من وراء ذلك مقابل أتعابه ومقابل رزقا حسنا. ومثل هذا يثري، لأن ماله حلال مبارك، البيعان مظنة الخير عنده إن شاء الله، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المعاصي ممحقة سواء الحلف أو الغش أو إخفاء عيب السلعة أو بيع المحرم ممحقة كلها، والطيب في الحلال في الرزق بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالإنفاق منه: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فق ينفق عليك. هذا شأن الطيب، أنه مبارك من الله سبحانه وتعالى، وإن تصدق منه نفعته صدقته، وإن حج منه وإن اعتمر وإن أكرم أولاده وأهله ينبت جسمه وأجسامهم على حلال وعلى لحم يعد للجنة إن شاء الله. بينما الأموال التي تكتسب من الطبع الحرام مطبوعات المحرمة وبيع المحرمات الكسب منها حرام لأنه تعاون إثم العدوان. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حديث. إذا تصدق من مال خبيث لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا أكل هو وأهله وأولاده نمت أجسامهم من محرم كان النار أولى بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي جسم نبت من سحت فالنار أولى به يا كعب بن عجرة. إنه أو قال: أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وهذه مسألة ما يتفطن لها أصحاب الدور، ويكون همه النشر وهمه كذلك الاكتساب. حتى لو جاءه يهودي يريد يطبع كتابا يطبع له، لو جاءه رافضي يطبع كتابا يطبع له، أي شيء يطبع فقط يطبع، أهم شيء عنده النقود. وهذا لا يهمه دينه ولا يهمه فساد حال المسلمين، ينتفعون أو يفسدون لا يهمه. ومثل هذا لا بركة له ولا فيه، ولن يجد من وراء ذلك الكسب ربحا لا دنيويا ولا أخرويا. وأعني بذلك أنه إذا اشتغل إنسان في طباعة الكتب ويأخذ مقابل أتعابه لا يكون يعني مضرا بالمسلمين، ولا يكون عبارة عن التجار لقصد الدنيا، وإنما لقصد الدعوة ونشر الدعوة. فهذا النية سيكتسب معها ما يسر الله له من الحلال، ويبارك الله عز وجل له له، ويكون قصده بذلك نشر العلم والسنة. وإياهم من ما يتعلق كذلك بالتعامل السيء، حتى وإن كانت دار سنة يتعامل مع الناس بالوفاء، ويتعامل مع الناس بالطباعة الحسنة والبيع الحسن، ويتعامل مع الناس بعدم السرقة لكتب غيرهم، فإن هذا لا يجوز أن تأخذ جهود غيرك وتستغلها لنفسك. الظلم ظلمات يوم القيامة. والحاصل أن هذا موضوع مطول قد كتب فيه واعتني به ما يتعلق بالكتب، واكتساب شيء ميسر الله عز وجل منها لا لقصد الدنيا، وإنما مقابل أتعاب ومقابل حق مكان ومقابل محل ونحو ذلك لهذا الشأن. وقد يبارك الله له في اليسير مع تصحيح النية.
يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآية، وبين أن عيسى لم يمت؟
وهل عيسى عليه الصلاة والسلام خلد؟ ما جعل الله له الخلد لا قبله ولا بعده. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، فلا أحد خلد من البشر. نعم.
يقول: وما الجمع بين كون نوح أكبر عمرا وبين أن عيسى عاش عمرا أكبر منه؟
في الدنيا عمر أكثر نوح، أما من حيث أعمار، من حيث ما رفع الله عز وجل نبيه عيسى وأبقاه يبقيه في السماء إلى وقت نزوله، إن هذا مستثنى. نعم. وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم.
يقول السائل: ما معنى قول الله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا؟ هل معناها أن الكافر إذا مات يدخل النار مباشرة، أم أنه يكون في قبره؟
هذا ما استدلوا به على أن الكافر يعذب في قبره. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي في البرزخ وهم يعذبون في النار، كما قال كقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب. فرعون من معه خلوا النار يوم تقوم الساعة، ولكن قبل ذلك يعرضون عليها، مثل هذه الآية.
يقول السائل: هل يجوز طلاق النفساء
في مدة نفاسها؟ الطلاق مكروه كما هو شأن الحائض، إن طلاق الحائض مكروه، منهي عنه، طلاق بدعي يعتبر، سواء للنفساء حال نفاسها أو للحائض حال حيضها. ومع ذلك صحيح من حيث الصحة، فقد حسبه النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، وشأن النفاس والحيض في هذا سواء.
يقول السائل: لبن أنثى الحمار هل هو نجس؟
لا نقول نجس، نقول محرم. أما النجاسة فتحتاج إلى دليل، لا الحمار نجس ولا كذلك لبنها نجس، وإنما نقول محرم لأن الحمار الوحشي، مار الوحشي أكله محرم، ولبن سواء أكل لحمها أو شرب لبنه. أما الحمار الإنسي، أما الحمار الوحشي فيجوز أكله وشرب لبنه. نعم.
يقول السائل: ما حكم ترتيل الأحاديث في القراءة؟
كرهها بعض السلف، وإنما المأمور به ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، كره الترتيل في الأحاديث لا يشبه به القرآن.
يقول السائل: ما حكم هذه اللفظة التي تتكرر عند العوام يقولون إن من ذكر الجن أتوه أو جاءوه أو نحو ذلك؟
لا، ما هو صحيح أن من ذكر الجن أتوه الجن. الجن مذكورون في كتاب الله، ويقرأ الإنسان: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وكذلك قل أوحي إنه استمع نفر من الجن، لإبليس كان من الجن. فذكر الجن لا يقتضي حضور الجن، وأن من ذكر الجن أتوه. ولكن عند الناس مثل هذا، في مثل هذا عندهم بعض النداءات، مثل يا جنة، غضبه إنسان يقول يا جنة، يعني يدعو الجن، وهذا دعاء لغير الله. ونظير ذلك أيضا يا يماه، عند من يقول يا يماه أو يا يماه، عند أن يصيبه شيء ويفزع الولد تعوده أمه لأن تستغيث بأمه، يعوده أبوه لأن يستغيث بأمه، وهكذا يا أباه. فعند حصول شدة يحصل استغاثة بالأم. كثير من الناس تعودوا على أن من البنات ومن كذا أنها تستغيث بأمها إذا حرقت، إذا حصل لها شيء، هكذا يا يماه يا كذا، وهذا استغاثة، دعاء لغير الله، ما تقول بسم الله. ما يحصل تعويد، ما يحصل تعويد من الآباء والأمهات. لا يجوز الدعاء في هذا الآن، تلهف هذا الآن، في حال تلهف، في حال خوف، في حال فإن مثل هذا يرجع فيه إلى الله. قل بسم الله، قل يا الله، أمثال ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث لا أعطف كما ولا شعرا في الصلاة؟
حديث ثابت نهى عن كف الشعر، أو لا أني لا أكف شعرا ولا ثوبا، نهى عن الكف أو لا أكف، قال حديث لما هو بلفظ أعطف، أعطف عبر بالمعنى.